السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هنيئا لكم بالجلوس في مسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يتمناه كل مؤمن على وجه الأرض ويتحسر على فواته. وقد أنعم الله عز وجل عليكم بهذه النعمة، فاعرفوا قدرها واشكروها لله عز وجل. أنعم عليكم بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلمون العلم، ومن جلس مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم كان موعودا فوق ما يحصله من علم بأجر طلب العلم، وبأن يكون ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وكان موعودا بأن يحصل أجر الحاج الذي أتم الله له حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود بأن يحصل أجر المجاهد في سبيل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فهنيئا لكم أيها الفضلاء بمثل هذا النعيم العظيم في هذه الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص فيه. ثم إني أوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله فيما نقول وما نعمل، وفيما نفعل وما نترك، فإن كل عمل نعمله سنلاقيه ونراه، وكل قول نقوله مكتوب علينا وسنجازى به في يوم عظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في يوم لا ينفع جمع ولا جماعة إلا من أكرمه الله عز وجل بالشفاعة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. سنرى أعمالنا وأقوالنا ونحاسب عليها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا على أقوالنا وأعمالنا محاسبة التاجر الشحيح في تجارته، وأن نحذر أيما حذر من التساهل في الأقوال والأعمال، فلرب كلمة يقولها الإنسان من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار وتزل بها قدمه والعياذ بالله. كما أوصي المسلمين جميعا بمعرفة أقدار العلماء والفضلاء في كل بلد كانوا وعدم التطاول على جنابهم وعدم القدح في مقامهم، فإنهم سرج الأمة وحملة الأمانة، وإليهم بعد الله يرجع في الأمور المدلهمة. فضلهم عظيم ومقامهم كريم، والقدح فيهم خيانة للأمة وغش لها. ومن أكل من لحوم العلماء والفضلاء الذين شهد لهم بالعلم الصحيح والفضل الرفيع فإنه يأكل سما زعافا، يقضي على فضله في الدنيا فضلا عما هو متوعد عليه من عذاب يوم متوعد به من عذاب يوم القيامة. وكم من شخص أطلق لسانه في عالم شهد له بالعلم فكان مآله إلى تحلل من دينه وترك للاستقامة. وقد رأينا وسمعنا وعاينا وشاهدنا من هذا كثير. فأوصي نفسي وإخواني بعدم التطاول على العلماء والفضلاء وكف اللسان في هذا الشأن. أما التخطئة والتصويب فهذا شيء جائز بل مطلوب، لكن بشرط أن يكون ذلك بمعرفة الحق، بأن يكون ذلك مبنيا على الدليل، لا أني مع فلان أو مع فلان. فإنه لا يوجد اليوم من يكون قوله حجة بنفسه أو أنه لا يخطئ أبدا ولم يخطئ في مسألة، ما كان هذا لبشر قبل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون اليوم. فلا يجوز الترجيح بالنظر إلى الرجل بذاته، كما لا يجوز الترجيح ببناء على حب أو حقد أو بغض أو غير ذلك، وإنما يكون بالدليل، ومن لاح له الراجح بدليله فليلزمه. وأنا قلت وأقول مرارا وتكرارا، إنه في الأمور المحتملات إذا رجح أحد المحتملات بدليل فلا لوم عليه، لكن لا يجوز له أن يلوم من رجح الاحتمال الآخر بدليل عنده، وإنما يلزم ما ظهر له من الحق وينافح عنه بحق ويدل عليه بحق، ولا يزيد على ذلك. فأوصي نفسي وإخواني بلزوم هذا، وإن الواحد منا لا يدري متى يأتيه الموت، ولن ينفعه أحد بعد موته أو حين موته إلا بما قدم من خير يحصل به على فضل الله، أو يكون السوء والعياذ بالله بما قدم من سوء يراه عند موته وبعد موته وعند حشره والعياذ بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اتقاه، وممن نصح للأمة، وممن كف لسانه عن علماء الأمة وفضلائها الذين عرفوا بالعلم الصحيح والفضل الرشيد، وأن يجعلنا ممن يفرحون للأمة بالاجتماع ويؤلمهم ويقلقهم ما يقع من افتراق، ويسعون في رأب الصدع ما أمكنهم، ويحرصون على ألا يزيدوا الصف انشقاقا بكلمة منهم ولا بإشارة ولا بفعل، فإن أولئك هم المكرمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماءنا إلى كل قول وفعل يكون فيه نصرة السنة وإقامة التوحيد واجتماع الكلمة وعلاج الفرقة، وأن يوفقهم ويسددهم. أما درسنا فكما تعلمون في الفقه، في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا في باب صلاة أهل الأعذار، ولازلنا مع الجمع، وقد بينا أسبابه، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع تقديما أو تأخيرا، ليلا أو نهارا. وشرعنا في شروط صحة جمع التقديم وجمع التأخير، وبدأنا بشروط صحة جمع التقديم، حيث ذكر المصنف أربعة شروط، ذكرنا منها شرطين: الأول أن ينوي الجامع نية الجمع أو أن ينوي الجامع الجمع عند الشروع في الأولى، هكذا ذكر المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. وبينا بعد الشرح أن الراجح أنه لا يشترط هذا الشرط، والعبرة بوجود السبب. والشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما بفاصل غير يسير، وهذا مذهب جمهور العلماء القائلين بالجمع. وبعد الشرح بينا أن الراجح والله أعلم أن هذا الشرط لا يشترط، فلو أن إنسانا صلى الظهر في المسجد النبوي ثم ذهب إلى الفندق بعد نصف ساعة فأخبره رفقة السفر أنه تقرر السفر بعد قليل وأن الحافلة لن تقف في الطريق، فإن له أن يصلي العصر بنية الجمع مع الظهر وإن كان بينهما هذا الفاصل الطويل. بينا أن هذا هو الراجح، ووقفنا عند نهاية هذا الشرط. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في فصل في الجمع وأن يوجد العذر عند افتتاحهما.
ابدأ من أول اشتراط.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما.
نعم، هذا الشرط الثالث لصحة جمع التقديم من الشروط التي ذكرها المصنف، وهو أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى. فإن لم يوجد العذر لم يجز الجمع. لاحظوا يا إخوة أنهم يقولون أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى، فلو فرضنا أنه عند افتتاح الأولى لم يوجد العذر، لم يوجد العذر، ثم وجد أثناء الصلاة، فإنهم لا يجيزون الجمع، لا يجيزون الجمع لتخلف شرطين عندهم. أما الشرط الأول فقد تقدم، وهو نية الجمع عند افتتاح الأولى. وأما الشرط الثاني فهو الذي معنا، وهو أن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى إذا لم يوجد العذر، أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى إذا لم يوجد العذر، لأن الجمع بلا عذر معصية وحرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينوي الجمع. لكن لو وجد العذر أثناء الأولى، مثلا شرعوا في الصلاة ولم يكن هناك مطر، وفي الركعة الثالثة هطل المطر الغزير الذي يؤذي، الراجح أنه يجوز لهم الجمع، سواء نووا الجمع أثناء الصلاة أو رأوا الجمع بعد أن فرغوا من الصلاة الأولى، ما دام أن العذر موجود، لأن الشرع أناط الجمع بالسبب، فحيثما وجد السبب جاز الجمع، ولم يرد دليل كما قدمنا على اشتراط النية، نية الجمع عند افتتاح الأولى. ويدخل في هذا الشرط أيضا وجود العذر عند افتتاح الثانية، وجود العذر عند افتتاح الثانية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. فلو هطل المطر قبل صلاة المغرب ونوى الناس الجمع في صلاة المغرب، لكن وهم في أثناء الصلاة انقطع المطر ولم يغلب على الظن عوده، ولم يعقبه وحل، فإنه ليس لهم أن يجمعوا، بل يجب عليهم أن يؤخروا الثانية إلى وقتها، يؤخروا العشاء إلى وقتها. إذن يا أخوة، أناس هطل عليهم المطر قبل صلاة المغرب، شرعوا في صلاة المغرب والمطر يهطل، نووا الجمع في الركعة الثالثة، انقطع المطر، لكن يغلب على ظنهم بحكم المعرفة والعادة في مطر البلاد أن المطر سيعود بعد قليل أو يعود عند خروجهم من المسجد، فغلب على ظنهم عوده، فإن لهم أن يجمعوا. هذه نقطة، إذا غلب على ظنهم أنه يعود فإنه كأنه موجود فلهم أن يجمعوا، أو انقطع المطر لكن أعقبه برك المياه في الشوارع أو وحل في الطرقات يشق على الناس معه أن يرجعوا لصلاة العشاء، فإن لهم أن يجمعوا، لأن أثر المطر المؤذي كالمطر الوحل. اليوم في بعض البلدان تتجمع برك مياه في الطرقات تضر السيارات والمشاة، هؤلاء لهم أن يجمعوا. أما إذا انقطع المطر ولم يغلب على الظن عوده ولم يعقبه أثر مؤذي، لا وحل ولا مياه ولا غير ذلك، فليس لهم أن يجمعوا، بل الواجب أن يؤخروا العشاء إلى وقتها، لأن سبب الجمع قد انقطع. وهذا أيضا سيعقبه شرط آخر يذكره المصنف. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأن يستمر إلى فراغ الثانية.
هذا الشرط الرابع من شروط صحة جمع التقديم التي ذكرها المصنف. انتبهوا يا إخوة، أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى، هذا شرط، وقلنا إنه ليس بلازم، بل لو وجد في أثناء الأولى فإنه يجوز الجمع. أن يوجد العذر عند افتتاح الثانية، وقلنا نعم، إذا لم يوجد العذر عند افتتاح الثانية فإنه لا يجوز الجمع. وإذا عرفنا الضابط نرتاح، الجمع منوط بسببه، فحيثما وجد السبب جاز الجمع، وحيثما ارتفع السبب امتنع الجمع. الحالة الثالثة أن يوجد العذر في أول الثانية ويستمر إلى الفراغ منها، وهذا هو الشرط الرابع، أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية، إلا في الأعذار التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء فقط عند الحنابلة، المطر وما يتبعه من ثلج ونحوه مما تقدم معنا. فلو جمع بسبب السفر ثم انقطع سفره أثناء الجمع أثناء الثانية فإن الجمع يبطل، فإن الجمع يبطل ويجب أن تؤخر الثانية. كيف هذا؟ كيف يجمع يا إخوة في السفر ثم ينقطع سفره وهو يصلي الثانية؟ هذا له أحوال، منها أنه أثناء صلاته الثانية نوى الإقامة، نوى الإقامة نية تقطع السفر، فإنه قد انقطع سفره فزال عذر الجمع أثناء الثانية، هنا يبطل جمعه وتنقلب الثانية نفلا، ويجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. أو مثلا كان في سفينة يجمع وهو في سفينة والسفينة سائرة، أثناء صلاته الثانية دخلت السفينة في الميناء، وصل إلى بلده، انقطع سفره فيبطل جمعه وتنقلب الثانية نفلا، ويجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. في الطائرة صلى وهو في الثانية، دخلت الطائرة في أجواء بلده الذي يقيم فيه، إما مدينته أو نحو هذا، يعني نحن في المدينة دخلت الطائرة في أجواء المدينة، إذا دخلت الطائرة في أجواء المدينة يا إخوة انقطع السفر، وهذا يجب التنبه إليه، لأن بعض الناس تدخل الطائرة أجواء مدينته ومع ذلك يستمر يقصر إلى أن تنزل الطائرة في المطار، وهذا غلط. إذا دخلت الطائرة أجواء المدينة ثم أصبحت تطير فوق المدينة التي تقيم فيها لتصل إلى المطار فقد انقطع سفرك، لأن السفر ينقطع بدخول البلد الذي أنت فيه الذي تقيم فيه. فإذا دخلت الطائرة أجواء مدينته وهو يصلي الثانية فإن الثانية تبطل تصبح نافلة، ويجب عليه أن يصلي الثانية في وقته. ولاحظوا يا إخواننا نتكلم عن جمع التقديم، نتكلم عن جمع التقديم. فهذا هو المقصود بهذا، يعني الشرط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. والأظهر والله أعلم أنه إذا صلى من الثانية ما يسمى صلاة، صلى ركعة كاملة بأن ركع ثم رفع، فإن جمعه لا يبطل، فإن جمعه لا يبطل، لكن الأخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل الاجتهادية أفضل. هذه أربع شروط ذكرها المصنف، ويزاد شرط أغفله المصنف وهو الترتيب بين الصلاتين، بأن يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية، فلو عكس فبدأ بالثانية في جمع التقديم وصلى الأولى فإن صلاته لا تصح، لأن ذمته لا زالت مشغولة بالأولى ولا تصح الثانية حتى تصح الأولى، حتى تصح الأولى. فلا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. فهذه شروط خمسة يذكرها العلماء لجمع التقديم، وقد عرفتم ما يصح منها وما لا يصح، يعني ما يكون الراجح خلافه. نعم.
قال عليه رحمة الله: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها.
نعم، إن جمع جمع تأخير، يعني جمع في وقت العصر بين الظهر والعصر، أو في وقت العشاء بين المغرب والعشاء، فما هي شروط صحة الجمع؟ ذكر المصنف شرطين. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأن الأصل إيقاع الصلاة في وقتها، ولا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها إلا بنية الجمع. أو بعبارة أخرى يقول العلماء: الأصل أن تصلي في الوقت، فإخراجك للصلاة عن وقتها يحتمل الجمع ويحتمل النسيان ويحتمل تعمد الترك، وما دام أنه يحتمل فلا بد من النية. يعني يقولون قد يوجد عندنا ثلاثة أشخاص في وقت الظهر كلهم ما صلوا الظهر، هذا أصلا ما يريد أن يصلي، وهذا يريد الجمع لوجود السبب، وهذا ناسي الصلاة، ما الفرق بينهم؟ النية. فيقولون تشترط النية في وقت الأولى حتى لا يخرجها عن وقتها بغير عذر، فيكون ذلك حراما ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا أراد جمع التأخير فإنه يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، سواء كانت النية في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، المهم أن يكون في وقت الأولى، لأنه يجوز له أن يؤخر الصلاة أصلا عن أول وقتها إلى وسطها أو إلى آخرها. فإذا أوقع النية في أثناء وقت الأولى حصل المقصود. إلى متى؟ قال بعض أهل العلم: إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة كاملة، ما يجوز أن يؤخر عن هذا، إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة كاملة. يعني إذا كان الظهر ما يكفي لأداء الصلاة أربعا إن كان مقيما، أو ركعتين إن كان مسافرا، لا يجوز له أن يؤخر عن هذا. وقال بعض أهل العلم: بل إلى أن يبقى من الوقت ما توقع فيه ركعة، ما توقع فيه ركعة، لأن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت. فإذا بقي ما توقع فيه ركعة لا يجوز أن يؤخر عن هذا، ويجوز قبله. وقال بعض أهل العلم: إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي للتشهد الأخير، فلا يجوز أن يؤخر إلى هذا ويجوز قبله. والراجح الوسط، أنه إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لإيقاع ركعة يجب أن ينوي قبل هذا، ولا يجوز أن يؤخر. فإن أخر أتم وعصى، وكانت صلاته الأولى قضاء وليست جمعا، كانت صلاته الأولى قضاء وليست جمعا. وهنا أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه إذا وجد سبب الجمع فإن الأصل في المؤمن إذا أخر الأولى أنه يريد الجمع. الأصل في المؤمن يا إخوة أنه لا يتلاعب بصلاته. الأصل في المؤمن أن صلاته أغلى عنده من كنوز الدنيا، فإذا وجد سبب الجمع فأخر المؤمن صلاته فالأصل أنه ما أخرها إلا من أجل الجمع، فهو في قلبه يريد الجمع. نعرف بالقرينة القوية التي هي وجود السبب وجود النية، فلا داعي للوسوسة، لا داعي للوسوسة، ما دام أن السبب موجود فالأصل أن النية موجودة، إلا إذا علمنا خلاف هذا الأمر. والتنبيه الثاني أنه إذا نسي نية الأولى، نية الجمع في الأولى، إذا نسي نية الجمع في الأولى، نسي أصاب الذهول نسيان، أو جهل اشتراط نية الجمع في وقت الأولى، إما أنه ما يعرف، إنسان عامي أو طالب علم ما درس المسألة فما يعرف أنه لابد من النية، أو نسي، يعرف لكنه نسي، فإن الراجح أنه معذور ولا يأتم ويكون جمعه صحيحا، ويكون جمعه صحيحا، فتكون صلاته الأولى أداء وصلاته الثانية أداء ما دام أنه معذور. نعم.
قال رحمه الله: قبل أن يضيق وقت الثانية عنها،
هذا الذي ذكرناه، إلى أي مدى، إلى أي وقت. نعم.
قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير،
أي أنه يشترط لصحة جمع التأخير أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى أن يخرج وقت الأولى ويدخل وقت الثانية، فإذا خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية والعذر موجود جاز الجمع، جمع التأخير. أما إذا انقطع في أثناء وقت الأولى فإنه يجب أداء الأولى في وقتها حتى لو نوى الجمع في أول الوقت، يعني الفقهاء يقولون لو كان مريضا فنوى الجمع عند دخول وقت الأولى، نوى جمع تأخير ثم صح في أثناء الأولى، يعني دخل عليه وقت الظهر وهو مصاب بحمى شديدة، مصاب بحمى شديدة، يجوز له أن يجمع، لكن أثناء وقت الظهر جاء طبيب فأعطاه حقنة مخفضة للحرارة فانخفضت الحرارة أو ذهبت أثناء الأولى، فإنه ما يقول أنا نويت عندما دخل الظهر الجمع إذن أجمع، لا، يجب أن تصلي الظهر الآن لأن العذر قد انقطع. كذلك في عذر المطر، لو أن الأولى دخلت وكان المطر يهطل بغزارة فنوينا الجمع جمع التأخير، وهو جائز على الراجح الذي رجحناه، لكن المطر انقطع أثناء الأولى، أثناء وقت الأولى، فإنه يجب علينا أن نؤدي الأولى في وقتها، ولا يجوز لنا التأخير. فإن أخر مع انقطاع العذر في وقت الأولى أثم وكان عاصيا، ويجب أن يقضي عند الجمهور فتكون صلاته قضاء. ما نقول له لا لا تصلي على قول، لا، نقول له صلي قضاء واستغفر الله، فإنك عاصي وآثم بهذا، فأحدث توبة، لأن الذي فعلته على الراجح يدخل في كبائر الذنوب. قال لا غير. لا غير هذا يا إخوة يرجع إلى الشروط، أي أنه لا يشترط لجمع التأخير إلا الشرطين المذكورين، أو إلا الشرطان المذكوران، يصح هذا ويصح هذا، لا غير. أما الترتيب، هل يشترط في جمع التأخير الترتيب؟ فيصلي مثلا الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء، أو لا يشترط؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب جمع من العلماء إلى أنه يشترط، لأن الأصل في الصلاة الترتيب، الأصل في الصلوات حتى التي في وقتها الأصل الترتيب، الظهر تكون قبل العصر، والعصر تكون قبل المغرب، وهكذا، فلا بد من الترتيب. وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط الترتيب، لكن الترتيب سنة وفضيلة، فالأفضل أن يبدأ بالأولى، فيبدأ بالظهر مثلا أو المغرب، ولو عكس فبدأ بالثانية ثم الأولى قالوا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الوقت وقت الأولى فكانت لأن الوقت وقت الثانية فكانت أقوى، لأن الوقت الآن وقت المغرب ولا وقت العشاء في جمع التأخير؟ وقت العشاء. وقت الظهر ولا وقت العصر؟ وقت العصر. فقالوا كانت الثانية أقوى من الأولى، فلو قدمها صح، ولكن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا بد من الترتيب، فإن الأصل أن الله لا يقبل العصر إلا بعد براءة الذمة من الظهر، ولا يقبل العشاء إلا بعد براءة الذمة من المغرب. وأما الموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل غير يسير، فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة، فلو صلى الأولى في أول الوقت ثم انشغل بشيء ولو طال ثم صلى الثانية صح. لماذا؟ قالوا لأن هذا وقت الثانية، الثانية هذا وقتها، ويجوز له أن يصليها في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، فلو أخرها فلا إشكال، بخلاف جمع التقديم، اشترطوا في هناك الموالاة، أما هنا قالوا ما تشترط الموالاة، لأن الوقت وقت الثانية، فإذا أخرت فلا إشكال في هذا الأمر. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الجمع بمزدلفة، وهو جمع تأخير، صلوا المغرب فور وصولهم ثم أنزلوا متاعهم ثم صلوا العشاء. قالوا فالصحابة رضوان الله عليهم أول ما وصلوا مزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنهم وصلوا في وقت العشاء، وهذا الأغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد دخول المغرب، فالغالب على الظن أنه لا يصل وهو على بعير إلى مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء. ففور وصولهم مزدلفة لم يشتغلوا بإنزال الأمتعة ولا غير ذلك، صلوا المغرب، بعد أن فرغوا من المغرب قاموا وأنزلوا أمتعتهم في وأنزلوا رحالهم، ثم بعد ذلك صلوا العشاء. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز التفريق بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير، جمع تأخير. وبعض أهل العلم قالوا تشترط الموالاة، وهذا قليل، يعني أن القائلين بهذا القول قليل من أهل العلم، منهم بن عقيل من الحنابلة، يعني بعض أهل العلم قليل، قالوا لابد من الموالاة في جمع التأخير. قالوا لأن الجمع معناها الضم، فإذا فرق لم يضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وأجبنا عن هذا في مسألة جمع التقديم، وقلنا إن المقصود هو الضم في الوقت، الجمع معناها الضم في الوقت لأن الجمع متعلق بالوقت، فكذلك هنا. طيب أحدكم سيأتي بسؤال ويقول ما فائدة قولهم بأنه تشترط الموالاة؟ يعني بعبارة أخرى، طيب لا، إذا لم يوالي ماذا يصنع؟ يعني في جمع التقديم نفهم أنهم قالوا إذا لم يوالي يبطل جمعه ويجب عليه أن يصلي الثانية في وقتها، لكن في جمع التأخير ما يمكن، لأن هذا وقت الثانية التي أخرت، الأولى صلاها وصحت، طيب الثانية هي التي أخرها، لابد ضرورة أن يقول يصلي في الوقت. إذن ما فائدة قولهم؟ قالوا فائدة قولهم في التأثيم، أنه إذا فرق ولم يوالي يأثم ويجب أن يصلي، والراجح أن الموالاة ليست شرطا، أن الموالاة ليست شرطا في جمع التأخير، كما أنها ليست شرطا في جمع التقديم، كما بينا. نعم.
قال عليه رحمة الله فلا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين
أو نعم قال ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين صح، لأن هذا ستأتي في آخر الكلام، صح. فلا يشترط لصحة الجمع مطلقا اتحاد الإمام والمأمومين بأن تكون الصلاتان خلف إمام واحد، ما يشترط هذا، لو أنه صلى الظهر خلف إمام ثم قام وصلى العصر خلف إمام آخر صح. وهنا نقول إن كان إمام الأولى يصلي الأولى وإمام الثانية يصلي الثانية فلا إشكال. يعني جاء ووجد الناس يصلون الأولى ودخل معهم ثم لما فرغ انصرف إمام الأولى ليس له الجمع فانصرف فصلى إمام بالثانية بالمأمومين صلى الثانية فقام وصلى خلفه. هنا يا إخوة النية بين الإمام والمأموم واحدة ولا مختلفة؟ واحدة. هذا يصلي الظهر وهذا يصلي الظهر، هذا يصلي العصر وهذا يصلي العصر، هنا لا إشكال. لكن إذا اختلفت النيتان فكان إمامه للثانية يصلي الأولى، صورة هذا أقيمت صلاة الظهر ودخل يصلي مع الإمام صلاة الظهر ثم انصرف الإمام، فجاء ناس يصلون الظهر ولهم إمام، أما هم إمام، إذا قام هذا الذي يجمع الآن سيصلي العصر ونية الإمام الظهر، فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة قدمناها سابقا، وهو هل يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة؟ بحثناها وذكرنا الخلاف فيها ورجحنا أنه لا يشترط، وبناء عليه نرجح هنا أنه لا يشترط وأن صلاته صحيحة. فإذا صلى الأولى خلف إمام سواء كان يصلي الأولى أو الثانية ثم صلى الثانية خلف إمام آخر سواء كان يصلي الأولى أو الثانية فإن صلاته صحيحة عند جمهور العلماء، وهو الراجح لعدم المانع الشرعي، لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمة الله عليه: فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية.
نعم، هنا لها صورتان. الصورة الأولى أن يقتدي من يريد الجمع بمأموم مسبوق في الأولى، أن يقتدي من يريد الجمع بمأموم مسبوق في الأولى، دخل المصلى فوجد الإمام قد سلم وقام مأموم مسبوق فجعله إماما على القول بصحة هذا وصلى معه، فلما فرغ كان إمام الثانية قد فرغ من صلاته، يعني يصلي مع المأموم المسبوق، جاءت جماعة ثانية يصلون الثانية وقد فرغ الإمام من صلاته فقام مسبوق في الثانية فجعله إماما واقتدى به وصلى معه الثانية، فإنه يصح لعدم المانع الشرعي. والصورة الثانية لتفسير هذه الجملة أن يصلي من يريد الجمع إماما بمأمومين في الأولى. أقيمت صلاة الظهر فقالوا تقدم يا شيخ، فصلى. بعدما فرغ من الصلاة انصرف المأمومون، هؤلاء ما يريدون الجمع، ما يريدون الجمع. ثم جاء آخرون يريدون أن يصلوا الثانية، قد صلوا الأولى ويريدون أن يصلوا الثانية، فتقدم بهم إماما. إذن المأمومون معه في الصلاة الأولى قد انصرفوا، وجاء مأمومون جدد في الصلاة الثانية، فإنه يصح لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمة الله عليه: أو خلف من لم يجمع.
نعم، أو صلاهما خلف من لم يجمع. صورة هذا أن يصلي الأولى مع إمام يصلي الأولى ولا يرى الجمع، إما أنه حنفي مثلا لا يرى الجمع، أو لأنه سيصل إلى بلده قبل دخول الثانية فلا يريد الجمع فانصرف، ثم جاء آخر وصلى الثانية، وصلى الثانية، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة.
لو صلى إحداهما منفردا والأخرى جماعة، ولاحظوا أنه قال إحداهما يعني الأولى أو الثانية، صلى الظهر مع الإمام في المسجد النبوي وهو سيسافر بعد نصف ساعة، فإنه بعدما سلم الإمام له أن يقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر منفردا، وإذا وجدت جماعة فهذا خير، لكن إذا ما وجدت جماعة له أن يصلي منفردا، فتكون إحداهما قد صليت جماعة والأخرى صلاها منفردا، أو العكس، صلى الأولى منفردا ثم لما أراد أن يصلي الثانية أتت جماعة فصلى معها، فإن جمعه يصح لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال عليه رحمة الله: أو صلى بمن لم يجمع صح.
نعم، أو صلى بمن لم يجمع، وهذه تقدمت في الحقيقة في الصورة الماضية، إذا صلى إماما بمن لم يجمع وهو يجمع فإن صلاته صحيحة لعدم المانع وعدم الخلل في النية، فالصلاة صحيحة ولا يشترط اتحاد الإمام والمأموم لصحة الجمع. وذهب نفر قليل من العلماء إلى اشتراط هذا، وهو قول مرجوح جدا، ولكن قصدي من هذا أن أقول إنه ليس إجماعا لكن هو القول الراجح الذي عليه أكثر العلماء، أنه لا يشترط اتحاد الإمام والمأموم لصحة الجمع. نعم.
قال عليه رحمة الله: فصل في صلاة الخوف.
نعم، الخوف عذر من الأعذار. والمقصود بالخوف هنا الخوف من العدو أو من يشبهه، الخوف من العدو أو من يشبهه. فإذا وجد الخوف المعتبر شرعا شرعت صلاة الخوف. وثبتت مشروعيتها كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا.
نعم، تصح صلاة الخوف بصفتها المشروعة إذا كان القتال مباحا، يعني إذا كان سبب الخوف القتال، وكان القتال مباحا فما فوق، سواء كان القتال لجماعة أو لواحد. القتال يا إخوة قد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فإذا كان القتال مباحا أو مستحبا أو واجبا لجماعة أو لفرد فإنه تصح صلاة الخوف. لجماعة مثل أن يلتقي صف المسلمين بصف الكفار فيقاتل المسلمون جماعة من الكفار، وعند التقاء الصفين يصبح القتال فرض عين، فهذا قتال فرض عين، قتال واجب، قتال واجب. أو مستحبا القتال للدفاع عن المال عند بعض العلماء. طبعا مما يدخل في القتال الواجب القتال للدفاع عن النفس والقتال للدفاع عن العرض، فهذا إذا لم يمكن الدفع عن النفس أو العرض إلا بالقتال وجب القتال. أما القتال عن المال فهو مستحب عند بعض العلماء ومباح عند أكثر العلماء، يقولون هو مخير، إذا جاء أحد يريد ماله وكان لا يمكن رده عن هذا إلا بالقتال يكون القتال مباحا إن شاء قاتله وإن شاء تركه، لا مسألة مال ليست عرضا ولا نفسا. وقلت إن القتال قد يكون لواحد، مثال ما ذكرنا إنسان جاء يريد عرض المسلم ولم ينزجر إلا بقتاله، فهو مسلم يقاتل واحدا، يقاتل عدوا واحدا، فهذا سبب لصلاة الخوف، سبب لصلاة الخوف. والقتال المحرم لا تجوز معه صلاة الخوف، كقتال الخوارج للمسلمين، فإنه لا يجوز للخوارج أن يصلوا صلاة الخوف ولا تصح منه، لأن قتالهم محرم وإن رأوه لجهلهم أو سوء قصدهم أو ظلمة قلوبهم جهادا. فالذي وضع عليه حزاما ناسفا وذهب ليفجر مسجدا ويصلي في الطريق وهو يمشي، وهكذا الخوارج عباد عبادة زائفة لا تؤثر في القلوب. نعوذ بالله يا إخوة من أن نعبد الله عبادة لا ترق بها قلوبنا. هذه من صفات أهل الباطل والخوارج. الأصل أن المؤمن بالعبادة يزداد إيمانا، يزداد رقة في قلبه، يزداد ابتعادا عن المنكرات. أما الخوارج فهم عباد يقومون الليل، يصومون، يكثرون من قراءة القرآن، لكنها عبادة زائفة لا تؤثر في قلوبهم. وذلك الواحد منهم يمكن أن يضع على نفسه حزاما ناسفا ويمشي سبحان الله والحمد لله ويذهب يفجر المسلمين في المسجد. الشاهد أن قتال الخوارج للمسلمين لا يجيز صلاة الخوف. قتال البغاة للفئة العادلة لا يجيز لهم صلاة الخوف. الذي يريد عرض المسلم أو يريد نفس المسلم أو يريد مال المسلم فقاتله المسلم، فإن المقاتل الذي يريد أخذ المال أو النفس أو العرض ليس له أن يصلي صلاة الخوف، أما الذي يدفع فإن له أن يصلي صلاة الخوف. إذن أول سبب تعلمناه لصلاة الخوف القتال المباح فما فوقه، مباح مستحب واجب. يبيح صلاة الخوف حضرا وسفرا، يعني والعياذ بالله لو جاء العدو إلى المسلمين في بلدهم فإن لهم أن يصلوا صلاة الخوف، ولو سافرهم للعدو لقتاله فإن لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأن علة صلاة الخوف موجودة، وهو أو وهي القتال المباح أو المشروع. وقد دل على مشروعية صلاة الخوف حال القتال الكتاب والسنة، حيث قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف عند القتال، وهذه من المتواترات، أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بأصحابه عند القتال من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يقينية. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن صلاة الخوف عند القتال باقية إلى أن يأتي أمر الله، خالف في ذلك فقيهان، قال إن صلاة الخوف إنما تجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم، قالوا إذن قيدت صلاة الخوف بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فلما مات ما تشرع صلاة الخوف. لكن الجمهور يقولون هذا قيد يطابق الواقع فلا مفهوم له، ويدل على أنه لا مفهوم له أن صلاة الخوف في زمنه كانت مباحة ولو لم يكن موجودا معهم. فكذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. فتصح صلاة الخوف حضرا وسفرا إذا وجد هذا السبب. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة.
نعم، أي لا تغير أعداد ركعات الصلاة بسبب الخوف، لا للإمام ولا للمأموم. فإذا كان الخوف في سفر فإن الرباعية تقصر فتصلى ركعتين، ويصلى المغرب ثلاثا، ويصلى الفجر ركعتين. وإذا كان الخوف في الحضر فإن الرباعية تصلى أربعا، وهذا عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة أن الخوف لا يغير أعداد الركعات. وجاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن صلاة الخوف ركعة واحدة، والراجح ما عليه أكثر العلماء جماهير العلماء من أن الخوف لا يغير عدد الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في السفر ركعتين. ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدم الذين يلونهم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وكل طائفة صلت ركعتين، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم وسلم الجميع معه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلى مع طائفة ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين، رواه مسلم في الصحيح. وظاهر هذا في السفر، وهو أحد أدلة الجمهور على أن القصر ليس واجبا في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وكل طائفة صلت ركعتين، كل طائفة صلت ركعتين. والحديث أيضا عند مسلم. وهذه أحد وجوه صلاة الخوف، وستأتينا إن شاء الله، هي جاءت على وجوه ستة كيف تصلى صلاة الخوف إذا لم يكن الخوف شديدا جاءت على وجوه ستة سأذكرها غدا إن شاء الله، لكن مرادي الآن أن أثبت قول الجماهير أن صلاة الخوف لا تغير في عدد الركعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير في عدد الركعات. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم في الصحيح. هذا ظاهره أن صلاة الخوف أو أن الخوف يغير الركعات فتصبح صلاة الخوف ركعة واحدة. أقول أما هذا وهو في صحيح مسلم فإنه محمول على الصلاة مع الإمام، أنه يصلي مع الإمام ركعة ثم يتأخر فيأتي غيره فيصلي مع الإمام ركعة، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، فإن الأحاديث يصدق بعضها بعضا، فجمعا بين الأحاديث نحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على أن صلاتهم مع الإمام في السفر ركعة، فتصلي كل طائفة مع الإمام ركعة ثم تصلي الركعة الثانية لنفسها ثم تسلم أو تنتظر الإمام على ما سيأتي إن شاء الله في الأوجه في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. إذن تبين لنا أن الراجح أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، وإنما التأثير في الصفات والشروط. نعم.
قال رحمة الله عليه بل في صفتها وبعض شروطها.
الأصل بقاء أركان الصلاة وشروطها وواجباتها حال الخوف إلا ما استثناه الدليل في صفة صلاة الخوف، فالخوف له أثر في صفة الصلاة كما سيأتي، وله أثر في بعض شروطها كاستقبال القبلة ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فنلحظ هذه القضية، الأصل بقاء الأركان كما هي، وبقاء الواجبات كما هي، وبقاء الشروط كما هي، إلا ما دل الدليل على سقوطه كما سنعلمه في صفة صلاة الخوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله، حيث أن غدا إن شاء الله ندرس درسين، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله ونفع به في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في هذا المكان في شرح دليل الطالب، فأسأل الله الإعانة والإخلاص وأن ينفعنا بالعلم، ومن نفع العلم أن نشتغل به عما لا يعنينا ولا نلتفت للملزمين لنا بما نعتقد أنه لا يعنينا، ولا ينبغي لطالب العلم أن يخضع للإرهاب الفكري بحيث يلتزم ما لا يلزمه ويخوض فيما لا يعنيه لإلزام غيره له بهذا، ما لم تعلم أن الشرع يلزمك بشيء فليس لأحد أن يلزمك. ولو تكلم فيك، ولو قام متعصبة العصر بالطعن فيك بسبب هذا الأمر فإنه لا يضرك. فنسأل الله أن يجعلنا ممن اشتغل بالعلم عما لا يعنيه، وممن وظف العلم فيما ينفع الأمة ولم يوظف العلم في مصالحه الشخصية، كالذين يفصلون قواعد في الفتن لنصرة طرف على طرف ثم إذا انتهت منها المصلحة رموها وغيروها إلى قواعد أخرى. ولهذا أنا أحث طلاب العلم على ألا يلتفتوا إلى القواعد المحدثة في وقت الفتنة، فإن قواعد مفصلة لنصرة شيء طرف أو نحو ذلك لا لإحقاق حق، وعليكم بالعتيق. ومن جاءكم بشيء جديد فقولوا له قولك مع العلماء في زمن الجماعة أحب إلينا من قواعدك في زمن الفتنة ومن كلامك في زمن الفتنة. هذا الذي نعتقد أنه يدل عليه العلم وعليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، رضي من رضي وغضب من غضب. فنسأل الله أن نكون ممن اشتغل بالعلم عما لا يعنيه ووظف العلم فيما ينفع الأمة ولم يجعل العلم خادما له في رفعته هو ومصالحه الشخصية. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة الإخوة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في مسجدنا يجمع بين الصلاة عند المطر وإن كان يسيرا، فماذا أفعل إن خرجت قد يكون ذلك سببا في فتنة؟
إن كان المطر يسيرا لا يضر ولا يمنع من المصالح، فإنه لا يجوز الجمع كما قدمناه سابقا، ولا تجمع معهم. فإن كنت مستضعفا تخاف على نفسك أو تعلم أنه يترتب على ذلك فتنة فصل معهم نفلا بنية النفل، ثم إذا جاء وقت الثانية ووجدت جماعة فصل معها وجوبا، وإن لم تجد جماعة فصل في وقتها ولو منفردا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف نصلي صلاة الخوف في المغرب؟
ها؟
إذا كان صلاة المغرب كيف نصلي صلاة الخوف؟
نحن ذكرنا أن صلاة الخوف لا تغير في العدد، فتصلي طائفة مع الإمام ركعتين وتصلي طائفة مع الإمام ركعة، وسنذكر إن شاء الله الأوجه الستة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. نعم. أنا ظننت المغرب مكان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: شيخنا الكريم، يوجد في منطقتنا مسجد قديم تعطلت الصلاة فيه وتم بيعه والاستغناء عنه للمسجد الجديد، وقد اختلف أهل القرية في المبلغ الذي بيع به المسجد، أين يصرف وما هو الأصلح والجائز شرعا؟ وحصل خلاف في هذا الشأن، فمنهم من يرى استثماره في التجارة وصرف أرباحه لصالح المسجد الجديد، ومنهم من يرى صرفه في تعمير ما تبقى من المسجد الجديد من خزان ماء ومكتبة ومنارة، وما زاد من المبلغ يبنى به مسجد أو يشارك في بناء مسجد، ومنهم من يرى بناء مسجد آخر لكونه مسجد بدل مسجد. نرجو من فضيلتكم إرشادنا وتوجيهنا إلى الأصلح والأفضل وما يرفع به النزاع.
كان الواجب عليهم أن يجعلوا المال في بناء المسجد أصلا، لأن هذا المسجد وقف، فإذا تعطل جاز بيعه بشرط أن يجعل في مثل ما كان فيه. فكان الواجب عليهم أن يدخلوا المال في بناء المسجد. أما وقد وقع هذا، فإن الواجب أن يبنوا به مسجدا آخر، فإن زاد شيء عن بناء المسجد الآخر فلا مانع من أن يكملوا بالباقي ما يحتاجه المسجد الجديد، لأن الباقي على حسب ما ذكر السائل خارج عن ذات المسجد، منارة وخزان ماء، فلا يوضع فيه المال إلا إذا كان الباقي قليلا بعد بناء مسجد آخر بهذا المال، لا يكفي لأن يبنى به مسجد، فلا حرج إن شاء الله أن يتمم به بناء المسجد الجديد. وأما القول بأنه يستثمر في التجارة ويصرف ريعه على صيانة المسجد، فهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أن الوقف لا يجوز جعله في التجارة عند جماهير العلماء، بل لا أعرف عند المتقدمين غير هذا، وإن كان من المتأخرين من ذكر شيئا فيه خلاف هذا. لا يجوز تعريضه للذهاب بالتجارة، وإنما يصرف في عين الوقف. والوجه الثاني أنه يجب أن يجعل في مثل ما كان كما قدمنا، فيجعل في المسجد ولا يجعل موردا على المسجد الجديد في صيانته وراتب الإمام وراتب العاملين ونحو ذلك، لا يجوز هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم بيع البيض لأجل إنتاج الفرخ، حيث إني أملك دجاجة زينة وهو باهظ الثمن، إذا كان بيعه غير جائز فهناك طريقة يقوم بها بعض الإخوة، وهي أنه إذا لم يفكس البيض يستبدل بآخر إلى أن يتم العدد ويفكس كله، فما حكم هذه المعاملة أيضا وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز بيع البيض بما فيه من فراريج وأفراخ، لأن هذا يكون الغرر فيه عظيما لا يغتفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما شراء البيض المعتاد فهذا في غرر يسير ما يضر، لأن الأصل السلامة. أما وجود فروج أو فرخ في داخل البيضة فهذا مجهول، هو مثل بيع عسب الفحل وبيع الملاقيح والمضامين، فلا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. هذا مع أن المضامين والملاقيح توجد علامات ظاهرة قد يعرف بها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن بيعها، فكيف بالبيض الذي لا توجد عليه أي علامة بما فيه؟ فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الضمان، بحيث أنه إذا لم يفقس البيض يغير له بيضة ببيضة، فهذا ضمان يجعل البيع غير مستقر، وفيه حيلة على المانع الشرعي، وهذا لا يجوز. وإنما يبيع البيضة بالثمن الذي يتفق عليه، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل المقصود فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تعدد الجماعات في المصلى أو في مساجد الطرق كأن تصلى جماعتان في وقت واحد؟
سيأتي إن شاء الله الكلام عن تعدد الجماعات في الفقه وفي شرحنا على صحيح الترغيب والترهيب. والصحيح جوازها سواء في مساجد الطرقات أو مساجد البلدان. مساجد الطرقات بحسب علمي ما فيها نزاع، لكن بشرط أن لا تقام في وقت واحد إلا إذا وجد المانع الشرعي، كأن كان المسافرون لا يرون صحة اقتداء المأموم بإمام تختلف نيته عن نية المأموم، فكانت الجماعة الأولى مثلا تصلي العشاء وهم سيصلون المغرب ولا يرون صحة أن يصلي من يريد المغرب مقتديا بمن يصلي العشاء، ويشق عليهم البقاء إلى فراغ الأولى، فإن يجوز لهم أن يحدثوا جماعة ويصلوا ولو مع وجود الجماعة الأولى على الراجح، بشرط أن لا يشوشوا على الجماعة الأولى. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسائل والتدليل عليها وذكر شيء من الخلاف فيها وبيان الراجح، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هنيئا لكم بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يتمناه كل مؤمن على وجه الأرض ويتحسر على فواته، وقد أنعم الله عز وجل عليكم بهذه النعمة، فاعرفوا قدرها واشكروها لله عز وجل. أنعم عليكم بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلمون العلم، ومن جلس مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم كان موعودا فوق ما يحصله من علم بأجر طلب العلم، وبأن يكون ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وكان موعودا بأن يحصل أجر الحاج الذي أتم الله له حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود بأن يحصل أجر المجاهد في سبيل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فهنيئا لكم أيها الفضلاء بمثل هذا النعيم العظيم في هذه الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص فيه. ثم إني أوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله فيما نقول وما نعمل، وفيما نفعل وما نترك، فإن كل عمل نعمله سنلاقيه ونراه، وكل قول نقوله مكتوب علينا وسنجازى به في يوم عظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في يوم لا ينفع جمع ولا جماعة إلا من أكرمه الله عز وجل بالشفاعة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. سنرى أعمالنا وأقوالنا ونحاسب عليها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا على أقوالنا وأعمالنا محاسبة التاجر الشحيح في تجارته، وأن نحذر أيما حذر من التساهل في الأقوال والأعمال، فلرب كلمة يقولها الإنسان من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار وتزل بها قدمه والعياذ بالله. كما أوصي المسلمين جميعا بمعرفة أقدار العلماء والفضلاء في كل بلد كانوا، وعدم التطاول على جنابهم، وعدم القدح في مقامهم، فإنهم سرج الأمة وحملة الأمانة، وإليهم بعد الله يرجع في الأمور المدلهمة. فضلهم عظيم ومقامهم كريم، والقدح فيهم خيانة للأمة وغش لها. ومن أكل من لحوم العلماء والفضلاء الذين شهد لهم بالعلم الصحيح والفضل الرفيع فإنه يأكل سما زعافا، يقضي على فضله في الدنيا فضلا عما هو متوعد عليه من عذاب يوم متوعد به من عذاب يوم القيامة. وكم من شخص أطلق لسانه في عالم شهد له بالعلم فكان مآله إلى تحلل من دينه وترك للاستقامة. وقد رأينا وسمعنا وعاينا وشاهدنا من هذا كثير. فأوصي نفسي وإخواني بعدم التطاول على العلماء والفضلاء، وكف اللسان في هذا الشأن. أما التخطئة والتصويب فهذا شيء جائز بل مطلوب، لكن بشرط أن يكون ذلك بمعرفة الحق، بأن يكون ذلك مبنيا على الدليل، لا أني مع فلان أو مع فلان. فإنه لا يوجد اليوم من يكون قوله حجة بنفسه، أو أنه لا يخطئ أبدا ولم يخطئ في مسألة. ما كان هذا لبشر قبل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون اليوم. فلا يجوز الترجيح بالنظر إلى الرجل بذاته، كما لا يجوز الترجيح ببناء على حب أو حقد أو بغض أو غير ذلك، وإنما يكون بالدليل. ومن لاح له الراجح بدليله فليلزمه. وأنا قلت وأقول مرارا وتكرارا إنه في الأمور المحتملات إذا رجح أحد المحتملات بدليل فلا لوم عليه، لكن لا يجوز له أن يلوم من رجح الاحتمال الآخر بدليل عنده، وإنما يلزم ما ظهر له من الحق وينافح عنه بحق ويدل عليه بحق، ولا يزيد على ذلك. فأوصي نفسي وإخواني بلزوم هذا، وإن الواحد منا لا يدري متى يأتيه الموت، ولن ينفعه أحد بعد موته أو حين موته إلا بما قدم من خير يحصل به على فضل الله، أو يكون السوء والعياذ بالله بما قدم من سوء يراه عند موته وبعد موته وعند حشره والعياذ بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اتقاه، آمين، وممن نصح للأمة، آمين، وممن كف لسانه عن علماء الأمة وفضلائها الذين عرفوا بالعلم الصحيح والفضل الرشيد، وأن يجعلنا ممن يفرحون للأمة بالاجتماع ويؤلمهم ويقلقهم ما يقع من افتراق، ويسعون في رأب الصدع ما أمكنهم، ويحرصون على ألا يزيدوا الصف انشقاقا بكلمة منهم ولا بإشارة ولا بفعل، فإن أولئك هم المكرمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماءنا إلى كل قول وفعل يكون فيه نصرة السنة وإقامة التوحيد واجتماع الكلمة وعلاج الفرقة، وأن يوفقهم ويسددهم. أما درسنا فكما تعلمون في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا في باب صلاة أهل الأعذار، ولازلنا مع الجمع، وقد بينا أسبابه، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع تقديما أو تأخيرا، ليلا أو نهارا. وشرعنا في شروط صحة جمع التقديم وجمع التأخير، وبدأنا بشروط صحة جمع التقديم، حيث ذكر المصنف 4 شروط، ذكرنا منها 2. الأول أن ينوي الجامع نية الجمع، أو أن ينوي الجامع الجمع عند الشروع في الأولى، هكذا ذكر المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. وبينا بعد الشرح أن الراجح أنه لا يشترط هذا الشرط، والعبرة بوجود السبب. والشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما بفاصل غير يسير، وهذا مذهب جمهور العلماء القائلين بالجمع. وبعد الشرح بينا أن الراجح والله أعلم أن هذا الشرط لا يشترط، فلو أن إنسانا صلى الظهر في المسجد النبوي ثم ذهب إلى الفندق بعد نصف ساعة فأخبره رفقة السفر أنه تقرر السفر بعد قليل وأن الحافلة لن تقف في الطريق، فإن له أن يصلي العصر بنية الجمع مع الظهر، وإن كان بينهما هذا الفاصل الطويل. بينا أن هذا هو الراجح، ووقفنا عند نهاية هذا الشرط. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في فصل في الجمع وأن يوجد العذر عند افتتاحهما.
ابدأ من أول اشتراط.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما.
نعم، هذا الشرط الثالث لصحة جمع التقديم من الشروط التي ذكرها المصنف، وهو أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى، فإن لم يوجد العذر لم يجز الجمع. لاحظوا يا إخوة أنهم يقولون أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى، فلو فرضنا أنه عند افتتاح الأولى لم يوجد العذر، لم يوجد العذر، ثم وجد أثناء الصلاة، فإنهم لا يجيزون الجمع، لا يجيزون الجمع لتخلف شرطين عندهم. أما الشرط الأول فقد تقدم، وهو نية الجمع عند افتتاح الأولى. وأما الشرط الثاني فهو الذي معنا، وهو أن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى إذا لم يوجد العذر، أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى إذا لم يوجد العذر، لأن الجمع بلا عذر معصية وحرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينوي الجمع. لكن لو وجد العذر أثناء الأولى، مثلا شرعوا في الصلاة ولم يكن هناك مطر، وفي الركعة الثالثة هطل المطر الغزير الذي يؤذي، الراجح أنه يجوز لهم الجمع، سواء نووا الجمع أثناء الصلاة أو رأوا الجمع بعد أن فرغوا من الصلاة الأولى، ما دام أن العذر موجود، لأن الشرع أناط الجمع بالسبب، فحيثما وجد السبب جاز الجمع، ولم يرد دليل كما قدمنا على اشتراط النية، نية الجمع عند افتتاح الأولى. ويدخل في هذا الشرط أيضا وجود العذر عند افتتاح الثانية، وجود العذر عند افتتاح الثانية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. فلو هطل المطر قبل صلاة المغرب ونوى الناس الجمع في صلاة المغرب، لكن وهم في أثناء الصلاة انقطع المطر ولم يغلب على الظن عوده، ولم يعقبه وحل، فإنه ليس لهم أن يجمعوا، بل يجب عليهم أن يؤخروا الثانية إلى وقتها، يؤخروا العشاء إلى وقتها. إذن يا إخوة، أناس هطل عليهم المطر قبل صلاة المغرب، شرعوا في صلاة المغرب والمطر يهطل، نووا الجمعة في الركعة الثالثة انقطع المطر، لكن يغلب على ظنهم بحكم المعرفة والعادة في مطر البلاد أن المطر سيعود بعد قليل أو يعود عند خروجهم من المسجد، فغلب على ظنهم عوده، فإن لهم أن يجمعوا. هذه نقطة، إذا غلب على ظنهم أنه يعود فإنه كأنه موجود فلهم أن يجمعوا، أو انقطع المطر لكن أعقبه برك المياه في الشوارع أو وحل في الطرقات يشق على الناس معه أن يرجعوا لصلاة العشاء فإن لهم أن يجمعوا، لأن أثر المطر المؤذي كالمطر. الوحل اليوم في بعض البلدان تتجمع برك مياه في الطرقات تضر السيارات والمشاة، هؤلاء لهم أن يجمعوا. أما إذا انقطع المطر ولم يغلب على الظن عوده ولم يعقبه أثر مؤذي، لا وحل ولا مياه ولا غير ذلك، فليس لهم أن يجمعوا، بل الواجب أن يؤخروا العشاء إلى وقتها، لأن سبب الجمع قد انقطع. وهذا أيضا سيعقبه شرط آخر يذكره المصنف. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأن يستمر إلى فراغ الثانية.
هذا الشرط الرابع من شروط صحة جمع التقديم التي ذكرها المصنف. انتبهوا يا إخوة، أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى، هذا شرط، وقلنا إنه ليس بلازم، بل لو وجد في أثناء الأولى فإنه يجوز الجمع. أن يوجد العذر عند افتتاح الثانية، وقلنا نعم، إذا لم يوجد العذر عند افتتاح الثانية فإنه لا يجوز الجمع. وإذا عرفنا الضابط نرتاح، الجمع منوط بسببه، فحيثما وجد السبب جاز الجمع، وحيثما ارتفع السبب امتنع الجمع. الحالة الثالثة: أن يوجد العذر في أول الثانية ويستمر إلى الفراغ منها، وهذا هو الشرط الرابع، أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية، إلا في الأعذار التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء فقط عند الحنابلة، المطر وما يتبعه من ثلج ونحوه مما تقدم معنا. فلو جمع بسبب السفر ثم انقطع سفره أثناء الجمع أثناء الثانية فإن الجمع يبطل، فإن الجمع يبطل ويجب أن تؤخر الثانية. كيف هذا؟ كيف يجمع يا إخوة في السفر ثم ينقطع سفره وهو يصلي الثانية؟ هذا له أحوال، منها أنه أثناء صلاته الثانية نوى الإقامة، نوى الإقامة نية تقطع السفر، فإنه قد انقطع سفره فزال عذر الجمع أثناء الثانية، هنا يبطل جمعه وتنقلب الثانية نفلا، ويجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. أو مثلا كان في سفينة يجمع وهو في سفينة والسفينة سائرة، أثناء صلاته الثانية دخلت السفينة في الميناء، وصل إلى بلده، انقطع سفره فيبطل جمعه وتنقلب الثانية نفلا، ويجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. في الطائرة صلى وهو في الثانية، دخلت الطائرة في أجواء بلده الذي يقيم فيه، ما إما مدينته أو نحو هذا، يعني نحن في المدينة دخلت الطائرة في أجواء المدينة، إذا دخلت الطائرة في أجواء المدينة يا إخوة انقطع السفر، وهذا يجب التنبه إليه، لأن بعض الناس تدخل الطائرة أجواء مدينته ومع ذلك يستمر يقصر إلى أن تنزل الطائرة في المطار، وهذا غلط. إذا دخلت الطائرة أجواء المدينة ثم أصبحت تطير فوق المدينة التي تقيم فيها لتصل إلى المطار فقد انقطع سفرك، لأن السفر ينقطع بدخول البلد الذي أنت فيه الذي تقيم فيه. فإذا دخلت الطائرة أجواء مدينته وهو يصلي الثانية فإن الثانية تبطل تصبح نافلة، ويجب عليه أن يصلي الثانية في وقته. ولاحظوا يا إخوان نتكلم عن جمع التقديم، نتكلم عن جمع التقديم. فهذا هو المقصود بهذا، يعني الشرط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. والأظهر والله أعلم أنه إذا صلى من الثانية ما يسمى صلاة، صلى ركعة كاملة بأن ركع ثم رفع، فإن جمعه لا يبطل، فإن جمعه لا يبطل. لكن الأخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل الاجتهادية أفضل. هذه أربع شروط ذكرها المصنف، ويزاد شرط أغفله المصنف وهو الترتيب بين الصلاتين، بأن يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية. فلو عكس فبدأ بالثانية في جمع التقديم وصلى الأولى فإن صلاته لا تصح، لأن ذمته لا زالت مشغولة بالأولى ولا تصح الثانية حتى تصح الأولى، حتى تصح الأولى. فلا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. فهذه شروط خمسة يذكرها العلماء لجمع التقديم، وقد عرفتم ما يصح منها وما لا يصح، يعني ما يكون الراجح خلافه. نعم.
قال عليه رحمة الله: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها.
نعم، إن جمع جمع تأخير يعني جمع في وقت العصر بين الظهر والعصر أو في وقت العشاء بين المغرب والعشاء، فما هي شروط صحة الجمع؟ ذكر المصنف شرطين. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأن الأصل إيقاع الصلاة في وقتها، ولا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها إلا بنية الجمع. أو بعبارة أخرى يقول العلماء: الأصل أن تصلي في الوقت، فإخراجك للصلاة عن وقتها يحتمل الجمع ويحتمل النسيان ويحتمل تعمد الترك، وما دام أنه يحتمل فلا بد من النية. يعني يقولون قد يوجد عندنا ثلاثة أشخاص في وقت الظهر كلهم ما صلوا الظهر، هذا أصلا ما يريد أن يصلي، وهذا يريد الجمع لوجود السبب، وهذا ناسي الصلاة، ما الفرق بينهم؟ النية. فيقولون تشترط النية في وقت الأولى حتى لا يخرجها عن وقتها بغير عذر فيكون ذلك حراما ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا أراد جمع التأخير فإنه يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، سواء كانت النية في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، المهم أن يكون في وقت الأولى، لأن يجوز له أن يؤخر الصلاة أصلا عن أول وقتها إلى وسطها أو إلى آخرها. فإذا أوقع النية في أثناء وقت الأولى حصل المقصود. إلى متى؟ قال بعض أهل العلم إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة كاملة، ما يجوز أن يؤخر عن هذا، إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة كاملة. يعني إذا كان الظهر ما يكفي لأداء الصلاة أربعا إن كان مقيما أو ركعتين إن كان مسافرا، لا يجوز له أن يؤخر عن هذا. وقال بعض أهل العلم بل إلى أن يبقى من الوقت ما توقع فيه ركعة، ما توقع فيه ركعة، لأن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت. فإذا بقي ما توقع فيه ركعة لا يجوز أن يؤخر عن هذا، ويجوز قبله. وقال بعض أهل العلم إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي للتشهد الأخير، فلا يجوز أن يؤخر إلى هذا ويجوز قبله. والراجح الوسط، أنه إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لإيقاع ركعة يجب أن ينوي قبل هذا، ولا يجوز أن يؤخر. فإن أخر أتم وعصى وكانت صلاته الأولى قضاء وليست جمعا، كانت صلاته الأولى قضاء وليست جمعا. وهنا أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه إذا وجد سبب الجمع فإن الأصل في المؤمن إذا أخر الأولى أنه يريد الجمع. الأصل في المؤمن يا إخوة أنه لا يتلاعب بصلاته، الأصل في المؤمن أن صلاته أغلى عنده من كنوز الدنيا. فإذا وجد سبب الجمع فأخر المؤمن صلاته فالأصل أنه ما أخرها إلا من أجل الجمع، فهو في قلبه يريد الجمع. نعرف بالقرينة القوية التي هي وجود السبب وجود النية، فلا داعي للوسوسة، لا داعي للوسوسة ما دام أن السبب موجود، فالأصل أن النية موجودة إلا إذا علمنا خلاف هذا الأمر. والتنبيه الثاني أنه إذا نسي نية الأولى، نية الجمع في الأولى، إذا نسي نية الجمع في الأولى، نسي أصاب الذهول نسيان، أو جهل اشتراط نية الجمع في وقت الأولى، إما أنه ما يعرف، إنسان عامي أو طالب علم ما درس المسألة فما يعرف أنه لابد من النية، أو نسي، يعرف لكنه نسي، فإن الراجح أنه معذور ولا يأتم ويكون جمعه صحيحا، ويكون جمعه صحيحا، فتكون صلاته الأولى أداء وصلاته الثانية أداء ما دام أنه معذور. نعم.
قال رحمه الله: قبل أن يضيق وقت الثانية عنها.
هذا الذي ذكرناه، إلى أي مدى، إلى أي وقت؟ نعم.
قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
أي أنه يشترط لصحة جمع التأخير أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى أن يخرج وقت الأولى ويدخل وقت الثانية. فإذا خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية والعذر موجود جاز الجمع، جمع التأخير. أما إذا انقطع في أثناء وقت الأولى فإنه يجب أداء الأولى في وقتها حتى لو نوى الجمع في أول الوقت. يعني الفقهاء يقولون لو كان مريضا فنوى الجمع عند دخول وقت الأولى، نوى جمع تأخير، ثم صح في أثناء الأولى، يعني دخل عليه وقت الظهر وهو مصاب بحمى شديدة، مصاب بحمى شديدة، يجوز له أن يجمع. لكن أثناء وقت الظهر جاء طبيب فأعطاه حقنة مخفضة للحرارة، فانخفضت الحرارة أو ذهبت أثناء الأولى، فإنه ما يقول أنا نويت عندما دخل الظهر الجمع إذن أجمع، لا، يجب أن تصلي الظهر الآن لأن العذر قد انقطع. كذلك في عذر المطر، لو أن الأولى دخلت وكان المطر يهطل بغزارة فنوينا الجمع، جمع التأخير، وهو جائز على الراجح الذي رجحناه، لكن المطر انقطع أثناء الأولى، أثناء وقت الأولى، فإنه يجب علينا أن نؤدي الأولى في وقتها ولا يجوز لنا التأخير. فإن أخر مع انقطاع العذر في وقت الأولى أثم وكان عاصيا ويجب أن يقضي عند الجمهور فتكون صلاته قضاء. ما نقول له لا لا تصلي على قول، لا، نقول له صلي قضاء واستغفر الله فإنك عاصي وآثم بهذا، فأحدث توبة لأن الذي فعلته على الراجح يدخل في كبائر الذنوب. قال: لا غير. لا غير هذا يا إخوة يرجع إلى الشروط، أي أنه لا يشترط لجمع التأخير إلا الشرطين المذكورين، أو إلا الشرطان المذكوران، يصح هذا ويصح هذا، لا غير. أما الترتيب، هل يشترط في جمع التأخير الترتيب؟ فيصلي مثلا الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء، أو لا يشترط؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب جمع من العلماء إلى أنه يشترط، لأن الأصل في الصلاة الترتيب، الأصل في الصلوات حتى التي في وقتها الأصل الترتيب، الظهر تكون قبل العصر والعصر تكون قبل المغرب وهكذا، فلا بد من الترتيب. وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط الترتيب، لكن الترتيب سنة وفضيلة، فالأفضل أن يبدأ بالأولى، فيبدأ بالظهر مثلا أو المغرب، ولو عكس فبدأ بالثانية ثم الأولى قالوا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الوقت وقت الأولى فكانت أقوى، لأن الوقت وقت الثانية فكانت أقوى. لأن الوقت الآن وقت المغرب ولا وقت العشاء في جمع التأخير؟ وقت العشاء. وقت الظهر ولا وقت العصر؟ وقت العصر. فقالوا كانت الثانية أقوى من الأولى، فلو قدمها صح. ولكن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا بد من الترتيب، فإن الأصل أن الله لا يقبل العصر إلا بعد براءة الذمة من الظهر، ولا يقبل العشاء إلا بعد براءة الذمة من المغرب. وأما الموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل غير يسير، فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة، فلو صلى الأولى في أول الوقت ثم انشغل بشيء ولو طال ثم صلى الثانية صح. لماذا؟ قالوا لأن هذا وقت الثانية، الثانية هذا وقتها، ويجوز له أن يصليها في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، فلو أخرها فلا إشكال، بخلاف جمع التقديم اشترطوا في هناك الموالاة، أما هنا قالوا ما تشترط الموالاة، لأن الوقت وقت الثانية، فإذا أخرت فلا إشكال في هذا الأمر. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الجمع بمزدلفة، وهو جمع تأخير، صلوا المغرب فور وصولهم ثم أنزلوا متاعهم ثم صلوا العشاء. قالوا فالصحابة رضوان الله عليهم أول ما وصلوا مزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنهم وصلوا في وقت العشاء، وهذا الأغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد دخول المغرب، فالغالب على الظن أنه لا يصل وهو على بعير إلى مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء. ففور وصولهم مزدلفة لم يشتغلوا بإنزال الأمتعة ولا غير ذلك، صلوا المغرب، بعد أن فرغوا من المغرب قاموا وأنزلوا أمتعتهم في وأنزلوا رحالهم، ثم بعد ذلك صلوا العشاء. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز التفريق بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير، جمع تأخير. وبعض أهل العلم قالوا تشترط الموالاة، وهذا قليل، يعني أن القائلين بهذا القول قليل من أهل العلم، منهم بن عقيل من الحنابلة، يعني بعض أهل العلم قليل، قالوا لابد من الموالاة في جمع التأخير. قالوا لأن الجمع معناها الضم، فإذا فرق لم يضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وأجبنا عن هذا في مسألة جمع التقديم، وقلنا إن المقصود هو الضم في الوقت، الجمع معناها الضم في الوقت، لأن الجمع متعلق بالوقت، فكذلك هنا. طيب أحدكم سيأتي بسؤال ويقول ما فائدة قولهم بأنه تشترط الموالاة؟ يعني بعبارة أخرى، طيب لا إذا لم يوالي ماذا يصنع؟ يعني في جمع التقديم نفهم أنهم قالوا إذا لم يوالي يبطل جمعه ويجب عليه أن يصلي الثانية في وقتها، لكن في جمع التأخير ما يمكن، لأن هذا وقت الثانية التي أخرت، الأولى صلاها وصحت، طيب الثانية هي التي أخرها، لابد ضرورة أن يقول يصلي في الوقت. إذن ما فائدة قولهم؟ قالوا فائدة قولهم في التأثيم أنه إذا فرق ولم يوالي يأثم ويجب أن يصلي، والراجح أن الموالاة ليست شرطا، أن الموالاة ليست شرطا في جمع التأخير، كما أنها ليست شرطا في جمع التقديم، كما بينا. نعم.
قال عليه رحمة الله: فلا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين
أو نعم. قال: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين صح، لأن هذا ستأتي في آخر الكلام صح. فلا يشترط لصحة الجمع مطلقا اتحاد الإمام والمأمومين بأن تكون الصلاتان خلف إمام واحد، ما يشترط هذا. فلو أنه صلى الظهر خلف إمام ثم قام وصلى العصر خلف إمام آخر صح. وهنا نقول إن كان إمام الأولى يصلي الأولى وإمام الثانية يصلي الثانية فلا إشكال، يعني جاء ووجد الناس يصلون الأولى ودخل معهم، ثم لما فرغ انصرف إمام الأولى ليس له الجمع فانصرف، فصلى إمام بالثانية بالمأمومين صلى الثانية فقام وصلى خلفه. هنا يا إخوة، النية بين الإمام والمأموم واحدة ولا مختلفة؟ واحد، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي الظهر، هذا يصلي العصر وهذا يصلي العصر، هنا لا إشكال. لكن إذا اختلفت النيتان فكان إمامه للثانية يصلي الأولى، صورة هذا أقيمت صلاة الظهر ودخل يصلي مع الإمام صلاة الظهر ثم انصرف الإمام، فجاء ناس يصلون الظهر ولهم إمام، أما هم إمام، إذا قام هذا الذي يجمع الآن سيصلي العصر ونية الإمام الظهر، فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة قدمناها سابقا، وهو هل يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة؟ بحثناها وذكرنا الخلاف فيها ورجحنا أنه لا يشترط، وبناء عليه نرجح هنا أنه لا يشترط، وأن صلاته صحيحة. فإذا صلى الأولى خلف إمام، سواء كان يصلي الأولى أو الثانية، ثم صلى الثانية خلف إمام آخر سواء كان يصلي الأولى أو الثانية، فإن صلاته صحيحة عند جمهور العلماء، وهو الراجح لعدم المانع الشرعي. لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمة الله عليه: فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية.
نعم، هنا لها صورتان. الصورة الأولى أن يقتدي من يريد الجمع بمأموم مسبوق في الأولى، أن يقتدي من يريد الجمع بمأموم مسبوق في الأولى، دخل المصلى فوجد الإمام قد سلم وقام مأموم مسبوق فجعله إماما على القول بصحة هذا وصلى معه، فلما فرغ كان إمام الثانية قد فرغ من صلاته، يعني يصلي مع المأموم المسبوق، جاءت جماعة ثانية يصلون الثانية وقد فرغ الإمام من صلاته، فقام مسبوق في الثانية فجعله إماما واقتدى به وصلى معه الثانية، فإنه يصح لعدم المانع الشرعي. والصورة الثانية لتفسير هذه الجملة أن يصلي من يريد الجمع إماما بمأمومين في الأولى، أقيمت صلاة الظهر فقالوا تقدم يا شيخ فصلى، بعدما فرغ من الصلاة انصرف المأمومون، هؤلاء ما يريدون الجمع، ما يريدون الجمع، ثم جاء آخرون يريدون أن يصلوا الثانية، قد صلوا الأولى ويريدون أن يصلوا الثانية، فتقدم بهم إماما. إذن المأمومون معه في الصلاة الأولى قد انصرفوا، وجاء مأمومون جدد في الصلاة الثانية، فإنه يصح لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمة الله عليه: أو خلف من لم يجمع.
نعم، أو صلاهما خلف من لم يجمع. صورة هذا أن يصلي الأولى مع إمام يصلي الأولى ولا يرى الجمع، إما أن حنفي مثلا لا يرى الجمع، أو لأنه سيصل إلى بلده قبل دخول الثانية فلا يريد الجمع فانصرف، ثم جاء آخر وصلى الثانية وصلى الثانية فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة.
لو صلى إحداهما منفردا والأخرى جماعة، ولاحظوا أنه قال إحداهما يعني الأولى أو الثانية، صلى الظهر مع الإمام في المسجد النبوي وهو سيسافر بعد نصف ساعة فإنه بعدما سلم الإمام له أن يقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر منفردا، وإذا وجدت جماعة فهذا خير، لكن إذا ما وجدت جماعة له أن يصلي منفردا، فتكون إحداهما قد صليت جماعة والأخرى صلاها منفردا، أو العكس، صلى الأولى منفردا ثم لما أراد أن يصلي الثانية أتت جماعة فصلى معها، فإن جمعه يصح لعدم المانع الشرعي. نعم.
قال عليه رحمة الله: أو صلى بمن لم يجمع صح.
نعم، أو صلى بمن لم يجمع، وهذه تقدمت في الحقيقة في الصورة الماضية، إذا صلى إماما بمن لم يجمع وهو يجمع فإن صلاته صحيحة لعدم المانع وعدم الخلل في النية، فالصلاة صحيحة ولا تشترط ولا يشترط اتحاد الإمام والمأموم لصحة الجمع وذهب نفر قليل من العلماء إلى اشتراط هذا، وهو قول مرجوح جدا، ولكن قصدي من هذا أن أقول إنه ليس إجماعا لكن هو القول الراجح الذي عليه أكثر العلماء، أنه لا يشترط اتحاد الإمام والمأموم لصحة الجمع. نعم.
قال عليه رحمة الله: فصل في صلاة الخوف.
نعم، الخوف عذر من الأعذار، والمقصود بالخوف هنا الخوف من العدو أو من يشبهه، الخوف من العدو أو من يشبهه، فإذا وجد الخوف المعتبر شرعا شرعت صلاة الخوف، وثبتت مشروعيتها كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا.
نعم، تصح صلاة الخوف بصفتها المشروعة إذا كان القتال مباحا، يعني إذا كان سبب الخوف القتال، وكان القتال مباحا فما فوق، سواء كان القتال لجماعة أو لواحد. القتال يا إخوة قد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، فإذا كان القتال مباحا أو مستحبا أو واجبا لجماعة أو لفرد فإنه تصح صلاة الخوف. لجماعة مثل أن يلتقي صف المسلمين بصف الكفار فيقاتل المسلمون جماعة من الكفار، وعند التقاء الصفين يصبح القتال فرض عين، فهذا قتال فرض عين، قتال واجب، قتال واجب. أو مستحبا القتال للدفاع عن المال عند بعض العلماء، طبعا مما يدخل في القتال الواجب القتال للدفاع عن النفس والقتال للدفاع عن العرض، فهذا إذا لم يمكن الدفع عن النفس أو العرض إلا بالقتال وجب القتال. أما القتال عن المال فهو مستحب عند بعض العلماء ومباح عند أكثر العلماء، يقولون هو مخير، إذا جاء أحد يريد ماله وكان لا يمكن رده عن هذا إلا بالقتال يكون القتال مباحا، إن شاء قاتله وإن شاء تركه، لا مسألة مال ليست عرضا ولا نفسا. وقلت إن القتال قد يكون لواحد، مثال ما ذكرنا، إنسان جاء يريد عرض المسلم ولم ينزجر إلا بقتاله، فهو مسلم يقاتل واحدا، يقاتل عدوا واحدا، فهذا سبب لصلاة الخوف، سبب لصلاة الخوف. والقتال المحرم لا تجوز معه صلاة الخوف كقتال الخوارج للمسلمين، فإنه لا يجوز للخوارج أن يصلوا صلاة الخوف ولا تصح منه، لأن قتالهم محرم، وإن رأوه لجهلهم أو سوء قصدهم أو ظلمة قلوبهم جهادا. فالذي وضع عليه حزاما ناسفا وذهب ليفجر مسجدا ويصلي في الطريق وهو يمشي، وهكذا الخوارج عباد عبادة زائفة لا تؤثر في القلوب، نعوذ بالله يا إخوة من أن نعبد الله عبادة لا ترق بها قلوبنا، هذه من صفات أهل الباطل والخوارج. الأصل أن المؤمن بالعبادة يزداد إيمانا، يزداد رقة في قلبه، يزداد ابتعادا عن المنكرات. أما الخوارج فهم عباد يقومون الليل، يصومون، يكثرون من قراءة القرآن، لكنها عبادة زائفة لا تؤثر في قلوبهم، وذلك الواحد منهم يمكن أن يضع على نفسه حزاما ناسفا ويمشي سبحان الله والحمد لله ويذهب يفجر المسلمين في المسجد. الشاهد أن قتال الخوارج للمسلمين لا يجيز صلاة الخوف، قتال البغاة للفئة العادلة لا يجيز لهم صلاة الخوف. الذي يريد عرض المسلم أو يريد نفس المسلم أو يريد مال المسلم فقاتله المسلم، فإن المقاتل الذي يريد أخذ المال أو النفس أو العرض ليس له أن يصلي صلاة الخوف، أما الذي يدفع فإن له أن يصلي صلاة الخوف. إذن أول سبب تعلمناه لصلاة الخوف القتال المباح فما فوقه، مباح مستحب واجب، يبيح صلاة الخوف حضرا وسفرا، يعني والعياذ بالله لو جاء العدو إلى المسلمين في بلدهم فإن لهم أن يصلوا صلاة الخوف، ولو سافرهم للعدو لقتاله فإن لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأن علة صلاة الخوف موجودة، وهو أو وهي القتال المباح أو المشروع. وقد دل على مشروعية صلاة الخوف حال القتال الكتاب والسنة. حيث قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف عند القتال، وهذه من المتواترات، أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بأصحابه عند القتال من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يقينية. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن صلاة الخوف عند القتال باقية إلى أن يأتي أمر الله. خالف في ذلك فقيهان، قال إن صلاة الخوف إنما تجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم. قالوا إذن قيدت صلاة الخوف بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فلما مات ما تشرع صلاة الخوف. لكن الجمهور يقولون هذا قيد يطابق الواقع فلا مفهوم له، ويدل على أنه لا مفهوم له أن صلاة الخوف في زمنه كانت مباحة ولو لم يكن موجودا معهم، فكذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. فتصح صلاة الخوف حضرا وسفرا إذا وجد هذا السبب. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة.
نعم، أي لا تغير أعداد ركعات الصلاة بسبب الخوف، لا للإمام ولا للمأموم. فإذا كان الخوف في سفر فإن الرباعية تقصر فتصلى ركعتين، ويصلى المغرب ثلاثا، ويصلى الفجر ركعتين. وإذا كان الخوف في الحضر فإن الرباعية تصلى أربعا، وهذا عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة أن الخوف لا يغير أعداد الركعات. وجاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن صلاة الخوف ركعة واحدة، والراجح ما عليه أكثر العلماء جماهير العلماء من أن الخوف لا يغير عدد الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في السفر ركعتين. ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدم الذين يلونهم وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وكل طائفة صلت ركعتين، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم وسلم الجميع معه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى مع طائفة ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين، رواه مسلم في الصحيح. وظاهر هذا في السفر، وهو أحد أدلة الجمهور على أن القصر ليس واجبا في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وكل طائفة صلت ركعتين، كل طائفة صلت ركعتين. والحديث أيضا عند مسلم، وهذه أحد وجوه صلاة الخوف، وستأتينا إن شاء الله هي جاءت على وجوه ستة كيف تصلى صلاة الخوف إذا لم يكن الخوف شديدا، جاءت على وجوه ستة سأذكرها غدا إن شاء الله، لكن مرادي الآن أن أثبت قول الجماهير أن صلاة الخوف لا تغير في عدد الركعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير في عدد الركعات. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم في الصحيح. هذا ظاهره أن صلاة الخوف أو أن الخوف يغير الركعات فتصبح صلاة الخوف ركعة واحدة. أقول أما هذا وهو في صحيح مسلم فإنه محمول على الصلاة مع الإمام، أنه يصلي مع الإمام ركعة ثم يتأخر فيأتي غيره فيصلي مع الإمام ركعة، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، فإن الأحاديث يصدق بعضها بعضا، فجمعا بين الأحاديث نحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على أن صلاتهم مع الإمام في السفر ركعة، فتصلي كل طائفة مع الإمام ركعة ثم تصلي الركعة الثانية لنفسها ثم تسلم أو تنتظر الإمام على ما سيأتي إن شاء الله في الأوجه في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. إذن تبين لنا أن الراجح أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، وإنما التأثير في الصفات والشروط. نعم.
قال رحمة الله عليه بل في صفتها وبعض شروطها.
الأصل بقاء أركان الصلاة وشروطها وواجباتها حال الخوف إلا ما استثناه الدليل في صفة صلاة الخوف، فالخوف له أثر في صفة الصلاة كما سيأتي، وله أثر في بعض شروطها كاستقبال القبلة ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فنلحظ هذه القضية، الأصل بقاء الأركان كما هي، وبقاء الواجبات كما هي، وبقاء الشروط كما هي، إلا ما دل الدليل على سقوطه كما سنعلمه في صفة صلاة الخوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله، حيث أن غدا إن شاء الله ندرس درسين، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله ونفع به في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في هذا المكان في شرح دليل الطالب، فأسأل الله الإعانة والإخلاص وأن ينفعنا بالعلم، ومن نفع العلم أن نشتغل به عما لا يعنينا ولا نلتفت للملزمين لنا بما نعتقد أنه لا يعنينا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يخضع للإرهاب الفكري بحيث يلتزم ما لا يلزمه ويخوض فيما لا يعنيه لإلزام غيره له بهذا، ما لم تعلم أن الشرع يلزمك بشيء فليس لأحد أن يلزمك ولو تكلم فيك. ولو قام متعصبة العصر بالطعن فيك بسبب هذا الأمر فإنه لا يضرك. فنسأل الله أن يجعلنا ممن اشتغل بالعلم عما لا يعنيه، وممن وظف العلم فيما ينفع الأمة ولم يوظف العلم في مصالح الشخصية، كالذين يفصلون قواعد في الفتن لنصرة طرف على طرف ثم إذا انتهت منها المصلحة رموها وغيروها إلى قواعد أخرى. ولهذا أنا أحث طلاب العلم على ألا يلتفتوا إلى القواعد المحدثة في وقت الفتنة، فإن قواعد مفصلة لنصرة شيء طرف أو نحو ذلك لا لإحقاق حق، وعليكم بالعتيق. ومن جاءكم بشيء جديد فقولوا له قولك مع العلماء في زمن الجماعة أحب إلينا من قواعدك في زمن الفتنة ومن كلامك في زمن الفتنة. هذا الذي نعتقد أنه يدل عليه العلم وعليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، رضي من رضي وغضب من غضب. فنسأل الله أن نكون ممن اشتغل بالعلم عما لا يعنيه ووظف العلم فيما ينفع الأمة ولم يجعل العلم خادما له في رفعته هو ومصالحه الشخصية. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة الإخوة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في مسجدنا يجمع بين الصلاة عند المطر وإن كان يسيرا، فماذا أفعل إن خرجت قد يكون ذلك سببا في فتنة؟
إن كان المطر يسيرا لا يضر ولا يمنع من المصالح، فإنه لا يجوز الجمع كما قدمناه سابقا، ولا تجمع معهم. فإن كنت مستضعفا تخاف على نفسك
أو تعلم أنه يترتب على ذلك فتنة فصل معهم نفلا بنية النفل، ثم إذا جاء وقت الثانية ووجدت جماعة فصل معها وجوبا، وإن لم تجد جماعة فصل في وقتها ولو منفردا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف نصلي صلاة الخوف في المغرب؟
ها؟
إذا كان صلاة المغرب كيف يصلي صلاة الخوف؟
نحن ذكرنا أن صلاة الخوف لا تغير في العدد، فتصلي طائفة مع الإمام ركعتين، وتصلي طائفة مع الإمام ركعة. وسنذكر إن شاء الله الأوجه الستة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. نعم. أنا ظننت المغرب مكان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: شيخنا الكريم، يوجد في منطقتنا مسجد قديم تعطلت الصلاة فيه، تم بيعه والاستغناء عنه للمسجد الجديد، وقد اختلف أهل القرية في المبلغ الذي بيع به المسجد، أين يصرف وما هو الأصلح والجائز شرعا، وحصل خلاف في هذا الشأن، فمنهم من يرى استثماره في التجارة وصرف أرباحه لصالح المسجد الجديد، ومنهم من يرى صرفه في تعمير ما تبقى من المسجد الجديد من خزان ماء ومكتبة ومنارة، وما زاد من المبلغ يبنى به مسجد أو يشارك في بناء مسجد، ومنهم من يرى بناء مسجد آخر لكونه مسجد بدل مسجد. نرجو من فضيلتكم إرشادنا وتوجيهنا إلى الأصلح والأفضل وما يرفع به النزاع.
كان الواجب عليهم أن يجعلوا المال في بناء المسجد أصلا، لأن هذا المسجد وقف، فإذا تعطل جاز بيعه بشرط أن يجعل في مثل ما كان فيه، فكان الواجب عليهم أن يدخلوا المال في بناء المسجد. أما وقد وقع هذا، فإن الواجب أن يبنوا به مسجدا آخر، فإن زاد شيء عن بناء المسجد الآخر فلا مانع من أن يكملوا بالباقي ما يحتاجه المسجد الجديد، لأن الباقي على حسب ما ذكر السائل خارج عن ذات المسجد، منارة وخزان ماء، فلا يوضع فيه المال، إلا إذا كان الباقي قليلا بعد بناء مسجد آخر بهذا المال لا يكفي لأن يبنى به مسجد، فلا حرج إن شاء الله أن يتمم به بناء المسجد الجديد. وأما القول بأنه يستثمر في التجارة ويصرف ريعه على صيانة المسجد فهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أن الوقف لا يجوز جعله في التجارة عند جماهير العلماء، بل لا أعرف عند المتقدمين غير هذا، وإن كان من المتأخرين من ذكر شيئا فيه خلاف هذا. لا يجوز تعريضه للذهاب بالتجارة، وإنما يصرف في عين الوقف. والوجه الثاني أنه يجب أن يجعل في مثل ما كان كما قدمنا، فيجعل في المسجد ولا يجعل موردا على المسجد الجديد في صيانته وراتب الإمام وراتب العاملين ونحو ذلك، لا يجوز هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم بيع البيض لأجل إنتاج الفرخ، حيث إني أملك دجاج زينة وهو باهظ الثمن، إذا كان بيعه غير جائز فهناك طريقة يقوم بها بعض الإخوة، وهي أنه إذا لم يفقس البيض يستبدل بآخر إلى أن يتم العدد ويفقس كله، فما حكم هذه المعاملة أيضا وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز بيع البيض بما فيه من فراريج وأفراخ، لأن هذا يكون الغرر فيه عظيما لا يغتفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما شراء البيض المعتاد فهذا في غرر يسير ما يضر، لأن الأصل السلامة. أما وجود فروج أو فرخ في داخل البيضة فهذا مجهول، هو مثل بيع عسب الفحل وبيع الملاقيح والمضامين، فلا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. هذا مع أن المضامين والملاقيح توجد علامات ظاهرة قد يعرف بها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن بيعها، فكيف بالبيض الذي لا توجد عليه أي علامة بما فيه؟ فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الضمان، بحيث أنه إذا لم يفقس البيض يغير له بيضة ببيضة، فهذا ضمان يجعل البيع غير مستقر، وفيه حيلة على المانع الشرعي، وهذا لا يجوز. وإنما يبيع البيضة بالثمن الذي يتفق عليه، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل المقصود فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تعدد الجماعات في المصلى أو في مساجد الطرق، كأن تصلى جماعتان في وقت واحد؟
سيأتي إن شاء الله الكلام عن تعدد الجماعات في الفقه في شرحنا على صحيح الترغيب والترهيب. والصحيح جوازها سواء في مساجد الطرقات أو مساجد البلدان. مساجد الطرقات بحسب علمي ما فيها نزاع، لكن بشرط ألا تقام في وقت واحد إلا إذا وجد المانع الشرعي، كأن كان المسافرون لا يرون صحة اقتداء المأموم بإمام تختلف نيته عن نية المأموم، فكانت الجماعة الأولى مثلا تصلي العشاء وهم سيصلون المغرب، ولا يرون صحة أن يصلي من يريد المغرب مقتديا بمن يصلي العشاء، ويشق عليهم البقاء إلى فراغ الأولى، فإن يجوز لهم أن يحدثوا جماعة ويصلوا ولو مع وجود الجماعة الأولى على الراجح، بشرط ألا يشوشوا على الجماعة الأولى. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسائل والتدليل عليها وذكر شيء من الخلاف فيها وبيان الراجح، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.